وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق
لهم. هنا أشار أو في هذه النصوص إشارة إلى أن القرآن حروف، وأنه يتكون من هذه الحروف التي أنزلها الله عز وجل. وفي ذلك رد على الذين قالوا إن القرآن مجرد معاني نفسية، أو أنه معاني قائمة بذات الله، وأن الحروف والأصوات لا ليست من كلام الله عز وجل. فأراد بذلك أن يثبت أن كلمة حروف وردت في السنة ووردت على ألسنة الصحابة، أي أن القرآن وحروفه من كلام الله عز وجل. لذلك قال علي بن أبي طالب: من كفر بحرف فقد كفر به كله. وهذا فيه يفهم منه أن القرآن كلام الله، لأنه لو لم يكن كذلك، يعني بحروف وأصواته، لو لم يكن كذلك لما كفر الصحابة من أنكر الحرف، لأنه قد ينكر أحد من الناس حرفا ولا ينكر المعنى. وإذا كان كلام الله بزعمهم كما يزعمون مجرد المعاني، فإن إنكار الحرف لا يتطرق إلى المعاني. وعلى هذا لا يعد من أنكر حرفا كافرا، لكن ما دام كلام الله عز وجل، وأن الله عز وجل تكلم به بحروفه والأصوات التي تليق بجلال الله عز وجل، فهذا يعني أن من أنكر حرفا فقد أنكر حرفا من كلام الله عز وجل، فمن هنا يكفر. فالإشارة إلى التكفير دليل، إلى تكفير من أنكر حرف دليل على أن الله تكلم بالقرآن بهذه الحروف التي بين أيدينا على ما يليق بجلال الله عز وجل، بكلام ليس ككلام البشر، لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء. نعم.
واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف.
كل ذلك تفصيل بمعنى أنه كلام الله وأنه حروف، وكل ذلك رد على الذين زعموا أن القرآن من حيث هو كلام الله عز وجل، لكنه بزعمهم كلام معنى قائم بالذات، أي كلام نفسي، ويقصدون بذلك أنه لم يتكلم الله به على هذا النحو الذي نتلوه، إنما ألقاه الله إلى جبريل أو إلى محمد أو إلى أحد من خلقه معاني، ثم جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم ترجم هذه المعاني إلى الأحرف والأصوات. فأراد أن يذكر أن مذهب السلف أن من أنكر حرفا من هذا الكلام فقد كفر. ولو كان الحروف ولو كانت الحروف من صنع المخلوقات لما كان إنكارها كفرا ما دام المعنى ملتزم ومؤمن به، لكن ما دام الكلام كلام الله بحروفه فإن هذا يعني أن من أنكر حرفا ولو لم يؤدي هذا الحرف إلى إنكار المعنى، من أنكر حرفا مقطوعا بوجوده في القرآن فإنه بذلك يكفر. أما قوله اتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، فهذا إشارة إلى أن القرآن يتكون من سور عديدة ومن آيات عديدة وكلمات عديدة وحروف عديدة، لا يعني أنهم اتفقوا على تفصيل العدد، لكنه يقصد أن القرآن آيات عديدة جدا، وأن القرآن كلمات وسور وحروف. أما عدد السور فالمشهور الراجح أن عدد سور القرآن 114 سورة، على اعتبار أن سورة الأنفال سورة والتوبة سورة، أما على اعتبار أنهما سورة واحدة فيكون 113 سورة. أما الآيات فقد اختلف فيها، لكن أجمعوا أي السلف على أن القرآن 6000 آية ويزيد، إنما اختلفوا في الزيادة، وسبب اختلافهم لا اختلاف في ذات القرآن، سبب اختلافهم في العدد بعد 6000 في مفهوم اختلافهم في مفهوم الآية وما يدخل في الآيات وما لا يدخل فيها. فمثلا بعضهم أدخل بسم الله الرحمن الرحيم آية في كل سورة وعدها آية من كل سورة فزاد عنده العدد، وبعضهم عدها آية في الفاتحة ولم يعدها في بقية السورة، وبعضهم عدها آية في سائر القرآن ولم يعدها في سورة براءة، وبعضهم عدها وهكذا، وبعضهم جعل الكلمة الواحدة ليست آية مثل قوله عز وجل مدهامة، قال هذه ليست آية إنها كلمة والكلمة والآية إنما هي مجموعة كلمات وهكذا. فمن هنا اختلف العدد اختلافات كثيرة، من أشهرها منهم من قال إن القرآن 6214 آية، ومنهم من قال 216 آية بعد 6000، ومنهم من قال 6236 آية أو 34 آية أو 25 آية أو 19 آية أو 6204 آية. كل ذلك ذكره العلم كالسيوطي بن كثير وغيره. كذلك كلمات القرآن اختلفوا في عددها بناء على اختلافهم في مفهوم الكلمة، وهل بعض الحروف أو بعض الآيات تعد كلمة، الجمل تعد كلمات أو كل مقطع من الجملة يعد كلمة، كذلك الحروف، وقد عد بعض الحروف ب 300,000 23,000 671 حرف على اختلاف في ما يدخل في الحروف وما يخرج كما ذكرت سابقا. إذن قول المؤلف بأنهم اتفقوا على عد السور يقصد بها أنها عديدة، أنها متعددة، وأن الآيات متعددة والكلمات متعددة، وكلها كلام الله. القرآن بسوره وبآياته وبكلماته وبحروفه كله كلام الله، هذا معنى قوله. وهذا كما أسلفت في إشارة إلى الذين قالوا أن الكلام أي كلام الله إنما هو المعاني، أما السور والآيات والكلمات والحروف فإنما هي من اجتهادات البشر ومن صنعهم ومن ما اتفقوا عليه. حتى الذين وافقوا إجماع الأمة على السور والآيات والكلمات والحروف من المتكلمين جعلوا ذلك يرجع إلى فعل البشر، وأن القرآن الأصل الذي هو كلام الله ما هو إلا معنى، أما هذه الحروف المكتوبة المنطوقة وهذه الكلمات المكتوبة المنطوقة فزعموا أنها مخلوقة. فمن هنا اضطربوا ووقعوا في شر مما هربوا منه حينما هربوا من قول المعتزلة بأنه كلام الله، ذلك بأن المعتزلة كانوا أشجع منهم وأكثر صراحة، فبينوا عقيدتهم الفاسدة بدون معارضة، أما هؤلاء فلفقوا ولبسوا على المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن ننتقل إلى الأسئلة، بقي على الأذان دقائق. قبل أن نبدأ بالأسئلة، هذا إعلان عن محاضرة بعنوان معالم الإيمان بالقضاء والقدر وأثره في حياة المسلم، ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة، ويلقيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود يوم الأربعاء 5 من هذا الشهر بعد صلاة المغرب في مسجد هارون الرشيد بحي الروابي، ويوجد مكان مخصص للنساء. الله يعني هو كلام بواحد، الله أعلم بكيفيته. كلام الله عز وجل لموسى كلاما بواحد، الله أعلم بكيفيته. يعني الكلام بين موسى وبين ربه لغير حجاب، لكن لا يعني أنه ليس بينه وبينه حجاب بالنسبة للرؤية. لا شك أن موسى عليه السلام لم يرى ربه، لكنه سمع كلام ربه مبواحا. وهو كما قال أهل العلم هذا النوع يختلف عن نوع التسليم الذي كلم الله به محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: لو توضح وجه الدلالة من الحروف المقطعة على أن القرآن كله كلام الله. الدلالة من الحروف المقطعة على أن القرآن كلام الله هو أن هذه الحروف المقطعة لا نفهم منها معاني، لا نفهم منها معاني، وأنها جاءت على نسق يفيد أن القرآن يتكون من هذه الحروف. فكأنه والله أعلم يقول: هذا القرآن يتكون من هذه الحروف التي تتكلمون بها والتي تنطقون بها، وهي مادة كلامكم ونطقكم وبيانكم، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن الذي يتكون من هذه الحروف. هذا أقرب قول بوجه ذكر الحروف المقطعة. وهذا يسأل عن كلام ليس في كتابنا، لكن لا مانع، لم يرد في هذا الكتاب، لكن لا مانع من الإشارة إليه بإيجاز. يقول: ما معنى قول الطحاوي في العقيدة له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق؟ معنى هذا بأن الله عز وجل رب سبحانه قبل أن توجد المربوبات، قبل أن يوجد العباد الذين هو ربهم والمخلوقات التي هو ربها، فالله عز وجل متصف بالربوبية حتى قبل أن توجد المربوبات. وكذلك الله عز وجل متصف بأنه هو الخالق حتى قبل أن يخلق المخلوقات. وليس بالخلق بوجود الخلق اتصف بالخالق بالخلق وسمي بالخالق أو اكتسب صفة الخلق. وهذا يعني أن جميع صفات الله عز وجل يتصف الله بها قبل وجود الموصوفات التي تدل عليها. فالخلق صفة لله عز وجل، والله عز وجل هو الخالق حتى قبل أن توجد المخلوقات، فهو سبحانه هو الرب قبل أن توجد المربوبات ويوجد المربوبين وهم المخلوقين. يقول ذكر الشيخ ابن تيمين شرح اللمعة أثر صحيح عن ابن عباس موقوفا عليه قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد، لا يقدر أي من الأخ يتكلم له رأي، لا يقدر أو لا يقدر، كلها صحيحة، أحد قدره. السؤال: هل قول الصحابة أو الصحابي في الأشياء الغيبية المستقبلية له حكم مرفوع؟ أقوال الصحابة في الغيبيات على نوعين: في نوع تحتمله اللغة العربية فقد يكون من اجتهادهم، في نوع تحتمله معاني اللغة على وجه صحيح لا يتعارض مع نصوص الشرع ولا مع قواعده، فهذا يكون تفسير يعني جائز سواء أخذ به أو لم يؤخذ به، سواء وافقه العلماء أو لم يوافقه. ونوع لا يمكن أن يكون يرجع إلى معاني اللغة أو يستدل به إلا عن طريق الوحي، فهذا إذا ورد على الصحابي وله فيه اجتهاد وهو غيبي خالص لا يرد فيه معاني تفسير اللغة، فإنه في الغالب يكون له حكم مرفوع، لأن الصحابة لا يتكلمون في أمور الغيب بغير علم، هذا هو الغالب. ومع ذلك لا نقطع، لأن الصحابي قد يظن وقد يتوهم أن الأمر كذا وهو غير ذلك، لكن هذا هو على جهة التغليب، أنه إذا تكلم الصحابي بأمر غيبي إن كان مما تقتضيه اللغة فهذا تفسير من عنده قد يصح وقد لا، وإن كان مما لا تقتضيه معاني اللغة فإنه في الغالب أن يكون له حكم موقوف، لأنه لا يعقل أن يتكلم في أمر غيبي بغير علم. بل هو ورد هذا الأثر عن ابن عباس، ما أدري مع مدى صحته فقط، ولا ورد أورد كثير من الأئمة أهل الحديث في ذلك أحاديث بعضهم أسندها، لكن ما أدري عن مدى صحته. الآن لا يحضرني أن يكون العرش هو موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين، أن يكون الكرسي هو موضع القدمين. بعضهم أسند في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا أدري عن مدى صحتها. يقول: من سمى سور القرآن ومن رقم الآيات ورتل السور، هل كان هذا الاجتهاد أم وحي؟ السور بعضها توقيف، تسمية السور بعضها توقيفي وبعضها اجتهاد، كذلك ترتيب السور بعضه توقيفي وبعضه اجتهاد. وأما تقييم الآيات فهو اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم. أما ترتيب الآيات فبعضها فهو توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ترتيب الآيات غير ترتيب السور. إذن السور من حيث الترتيب الواقع في المصحف الآن من اجتهاد الصحابة. ترتيب الذي عليه السور الآن وبعضها توقيفي كما ذكر أهل العلم. ليس كل ترتيب السور توقيفي، وليس كل ترتيب الآيات قصدي ترتيب السور ليس كله توقيفي، كذلك ليس الترقيم توقيفي، لأن بعض العلم لا يزال وإن كان الذي استقر الآن لا يزال يرى أن الترقيم تدخل فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وبعضهم لا يدخل فيه بسم الله، وبعضهم أيضا أدمج بعض دمج بعض الآيات بعض ببعض، وبعضهم جعلها آية واحدة إلى آخره. ولا يزال الأمر محل خلاف من الناحية العلمية، لكن من ناحية إخراج القرآن فما عليه المصحف الآن اتفق عليه المسلمون، فيجب أن يحترم ويكون موضع إجماع. نعم تفضل مؤذن. لا لا نقول كيف هي أي صفة الله عز وجل في كلامه، لا نقول كيف هي، ما في شك، لا نقول كيف يتكلم الله، إيه صحيح، كل كلام الله صحيح إن شاء الله. سأل يقول: أو في أي وقت تأتيني تصورات لصفة الله، فهل عملي في ذلك الشيء أو هل علي في ذلك الشيء؟ نعم، ليس إن شاء الله في ذلك الشيء ما دام الأمر لا يتعلق باعتقاد ما تتصوره. سبقا ذكر أهل العلم وأشرت لهذا في الدرس الأول إلى أنه لا بد عند سماع كلام الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن وصف ربه، لا بد أن يتصور العاقل السامع أشياء في خياله وفي ذهنه عن هذه الصفات والأفعال. هل يضره ذلك؟ طبعا لا يضره، لأنه إذا عرف أن هذه الخيالات مجرد أمثال تقرب إليه المعنى وأنها ليست هي صفات الله ولا أفعاله، فهذا أمر لا ينفك منه عاقل ثاني. لكن عليه أن يعتقد أن ما يتخيله ليس هو صفة الله وليس هو فعل الله، فعل الله ما يتصوره ويتخيله ليس هو ما عليه أفعال الله عز وجل، لأن أفعال الله لا تبلغها الأوهام ولا التصورات. فإذن لا يضرك أن تتصور وتتخيل، إنما يضرك أن تعتقد ما تتصور أو تتخيل بحيث تجزم أن ما في ذهنك من الخيالات هو الحقيقة لا بالله أو هو الصفة التي وصف بها الله، هذا لا يضر. أما مجرد التخيل والتصور فلا يمكن أن تفهم المعاني إلا بالتخيل والتصور، لكن استبعد في ذهنك أو في عقيدتك ما تتخيله وتتصوره، واعلم أن الحقيقة والكيفية التي عليها صفات الله أعظم وأجل مما نتخيله. قوله: ألا يحمل، قال: ألا يحمل قوله لا يمسه المطهرون على القرآن الذي بين أيدينا؟ بلى، ورد كما تعرفون تفسير الآية نوعان من التفسير كلها صحيح عن السلف، أنه لا يمسه المطهرون أي هذا المصحف الذي بين أيدينا ينبغي ألا يمسه إلا إنسان تطهر، سواء كان المؤمن والمؤمن طاهر لا ينجس أو كان المتوضي، على خلاف هل المقصود به المؤمن وإن كان على حدث أو المقصود به المؤمن المتطهر المتوضي. وقالوا: أي لا يمسه المطهرون أي الملائكة في السماء، الذين كتبوا القرآن في الكتاب في السماء وأنه لا يمسه إلا هم، أي الكتاب الذي في السماء، وكل ذلك جائز ووردت له نصوص تدل عليه. نعم نعم، أنزله الله عز وجل إلى السماء جملة ثم نزل منجما إلى الأرض بأمر من الله عز وجل، والله هو الذي تكلم به ابتداء. نعم. في السؤال عن مجموعة آيات حقيقة يطول الكلام عنها، لعل السائل يأتيني وأشرح له معانيها بيني وبينه. يقول: ذكرت في الدرس الماضي تحذير السلف من الاستماع لأهل البدع، فهل يدخل في ذلك حضور ندوات العلمانيين وكذا حضور المنسيات الشعرية الحداثية؟ طبعا حضور هذه المناسبات من طالب العلم أو المبتدي لغير حاجة شرعية يدخل في مشاركة أهل البدع واستماعهم، أما إذا كان لفائدة كأن يكون يريد أن يرد أو يبين منكراتهم أو ينقلها لأهل العلم يدافع عن الحق وعن العقيدة، فهذا لا مانع. أن مجرد مستمع ليستفيد أو ليتسلى فهو فلا يجوز، لا يجوز لأحد أن يحضر مثل هذا النوع من المحاضرات التي يلقيها أهل البدع إلا لغرض شرعي صحيح يوافقه عليه أهل العلم. أيضا ما واحد يجتهد بنفسه ويقول والله أنا عندي مندوحة أو عندي عذر أن أحضر هذه الأمور أو أنا سأفعل وأفعل، عليه يستشير أهل العلم، قد ينصح من قبل من هو أخبر منه لأن لا يحضر مثل هذه المناسبة. يقول: ما حكم الأحاديث الأخذ بأحاديث الآحاد في الأمور العقائدية التي تختص بالله وصفاته؟ نرجو الإفادة. حديث الآحاد إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا فرق بينها وبين غيرها، ولم يرد التفريق بين حديث الآحاد وغيرها سواء في الصفات أو في غيرها إلا عندما جاء المتكلمون الذين أولوا صفات الله عز وجل ووجدوا بعض الصفات إنما ثبتت بطريق الآحاد، وأيضا وردت لهم بعض العقائد بطريق الآحاد، فكأنهم أرادوا أن يأخذوا بحديث المتواترة والصحيحة عندهم تواترا ولا يأخذون بالصحيح من حديث الآحاد، وهذا تفريق لم يرد عن سلف الأمة بل هو تجزئة للدين بغير دليل. فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان بطريق الآحاد أو غير طريق الآحاد ما دام ثبت فيجب الأخذ به ولا فرق بين الآحاد وغيره. هذا هو الرأي الذي عليه سلف الأمة وعملهم، لأن إذا قلنا هذا ورد الاعتراض على كثير من أمور الدين، وقد يأتي إنسان ويقول وهذا فعلا فعل يقول: لماذا فرقتم بين العقيدة وغيرها؟ العبادة أهم من العقيدة، لأن العقيدة لا يدركها أكثر الناس تفصيلا، لكن العبادة كل الناس يعبدون الله، فإذا وردت عبادة عن طريق الأحد ما أخذنا بها. ثم يأتي ثالث ويقول: كذلك الأحكام، الأحكام تحليل وتحريم عن الله عز وجل، فإذا ثبت بحديث الأحد تطرق إليه الظن، فإذا كيف نأخذ به بالحلال والحرام كأننا قلنا عن الله بغير علم؟ إذن ينسب الدين، وأكثر الدين إنما جاء عن طريق الأحد، فإذا من هنا يهدم الدين، فلا فرق بين عقيدة وغيرها، والتفريق حادث، فلا يجوز أن يقال أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقيدة ولا في الصفة. يقول: كيف نجمع بين قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وقوله: وكلم الله موسى تكليما؟ طبعا قول الله عز وجل ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا يدخل فيه تكليم موسى عليه السلام وحيا، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وكلام الله لموسى وحي، فلا تعارض بين الآيتين أبدا. والوحي أنواع، منه ما هو كفاح ومنه ما هو عن طريق جبريل عليه السلام ومنه ومنه إلى آخره. بل إن الآية التي فصل فيها هذا النوع هذه أنواع من الوحي تفيد أن الوحي هو التكليم الكفاح الذي ليس بينه وبين الله واسطة، هذا الظاهر من نص الآية. وهذا أيضا نفس السؤال في نفس الموضوع، يقول هل يصح أن يقال للقرآن مادة؟ يقال في المدارس مادة في القرآن، أولا مفهوم من كلمات مادة بمعنى درس وحصة ومجلس أو نحو ذلك، فإذا كان كلمة مادة تعني درس القرآن فلا مانع، لكن يظهر لي والله أعلم من باب التورع ومن باب الاختيار أن الاستغناء عنها أولى فيقال درس القرآن، لأن كلمة مادة موهمة، وأكثر المقررات التي يدرسها الطلاب مادية، فإن كان وإن كان القصد صحيح ولا نستطيع أن نجزم بأن هناك أحد قصده غير المعنى المتبادل وهو أن يقصد بالمادة الدرس، فرغم صحة القصد إلا أن الأولى اجتناب هذه الكلمة دفعا للدرس. بعض الأسئلة تتعلق بدروس تأتي قريب فلعلنا نؤجلها في وقتها. يقول ما حكم تقليل المصحف وقول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من تلاوة؟ أما تقليل المصحف تكريما له فهو إن شاء الله جائز، لكن لا يكون هذا على سبيل التعبد واتخاذه سنة لازمة، لكن لمناسبة وبسبب يجوز تكبير القرآن. أما أن اتخذ سنة من السنن والعادات بحيث يكون كأنه من لوازم الشرع فهذا لم يرد عن السلف، كذلك مثله قول صدق الله العظيم إن جاء لمناسبة أو أحيانا فلم ينع، أما التزامه بعد كل قراءة فهو بدعة. هذا بخير عنده اقتراح انظر فيه ان شاء الله، اقتراح جيد لكن يحتاج الى مزيد تامل. يقول هل نقول، يقول السائل هل نقول انه يعني القران كلام الله سبحانه لفظا ومعنى؟ نعم، لكن كلمه لفظا يعني اجتنابها بحيث لا يفهم منها معنى اخر او لا، لكن اذا اريد به التعبير عن عقيدة السلف بمعنى أن هذا القرآن كله حروفه وأصواته ومعاني كلها من كلام الله فهذا حق. السلف كرهوا أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو قف لفظي بالقرآن غير مخلوق، كرهوا لأنهم يعني وجدوا أن كثير من الجهمية والمعتزلة يلبسون على الناس بهذه العبارة ويقصدون باللفظ الملفوظ الحروف والأصوات والمعاني، وأحيانا قد يقصد باللفظ الصوت المنبثق من اللسان والشفتين اللي هو المخلوق الذي هو أيضا بفعل البشر نفسه، فهذا لا شك أنه مخلوق، لكن ينبغي ألا يقال باللفظ شيء لا نفي ولا إثبات، يقال القرآن كلام الله فقط ونقف عندها لاشتباه الكلام في مسألة اللفظ. هذه الكلمة سبق لنا، لا أظن ما وردت في الدرس الماضي، وردت في غير هذا المجال. يقول السائل سؤال أين مستقر الرحمة؟ وهل يصح الدعاء بالله اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك؟ أما الدعاء فأظنه صحيح، لأن المقصود به الجنة، ورحمة الله سبقت عذابه، ورحمة الله وسعت كل شيء، وأعظم رحمة الله عز وجل أو من أعظم رحمة الله الجنة. لكن هل وردت؟ هذا ما عندي حقيقة الآن خبر فيها، لا أدري. أما أين مستقر الرحمة؟ فربما قصده من المقصود مستقر الرحمة هنا. طبعا مستقر الرحمة هو الجنة، لكن قد يكون لها معنى آخر لا أعلمه، فلا أجزم بذلك، ولا أدري هل وردت في النص أو لم ترد. أرجو التكرم بإعادة ما قلت عن ترتيب الآيات. ترتيب الآيات منه ما هو توقيفي ومنه ما هو اجتهادي. ترتيب الآيات توقيفي، ترتيب الآيات توقيفي، لا أنا أقصد السور. ترتيب السور منه ما هو توقيفي ومنه ما هو اجتهادي. أن ترتيب الآيات فيما أعلم فهو توقيفي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن قبل وفاته بأشهر من جبريل عليه السلام حين عرضه عليه في رمضان عرضتين لترتيبه الذي رتب به الآن. لكن هل هذا يشمل جميع القرآن جملة وتفصيلا أو بالإجمال وبعض الأشياء وقع فيها اجتهادات من الصحابة حينما أرادوا جمع القرآن؟ هذه مسألة فله فيها العلم. ترتيب الآيات بسورها توقيفي، أما ترتيب السور فبعضه توقيفي وبعضه اجتهاد. أيضا هذا السؤال عن مسألة سأتحدث عنها إن شاء الله في الدرس القادم. وهذا يقول: من كلام موسى عليه السلام ما يحتج به من قال بوحدة الوجود فقول إن الله أمامك وعن يمينك وعن شمالك. طبعا قلت كما ذكره العلم أن هذا لا يصح كحديث، فلا داعي لنعول عليه. واستدلال الاتحادية وهو حديث الوجود بمثل هذه الأمور بناء على قاعدتهم على أنهم لا يعرفون الصحيح من السقيم، بل يعرجون على الحديث الضعيف والموضوع ويعرفون أكثر مما يعرفون الصحيح. قوله ورد، قال في بعض، ورد في بعض الآيات قوله وقال موسى يا فرعون، قوله وقال المخلف، قوله وقال فرعون. هل هذه الآيات بالمعنى الذي قاله المخلوقين أم أنها قالوها كما هي في الآيات؟ وهل تكلم المخلوقين بكلام ثم نزل في القرآن؟ قصده هل قول موسى هو قوله بحروفه ومعانيه أو قول فرعون أو قول غيره؟ أولا الله عز وجل إنما يتكلم وينسب الكلام أو يذكر كلام من سبقوا أو من لحقوا من خلقه فإنما يذكره على وجه صحيح قطعا، ولا نفصل هل هذا كلامه بحروفه أو بغير حروفه، لأن هذا أمر غيبي من ناحية، وناحية أخرى قد يكون بعض هذا الكلام ليس بالعربية أصلا، والقرآن جاء بلسان عربي مبين، لكن كلام الله هو الحق والصدق، ولا بد أن يكون ما تكلم الله به عن هؤلاء القوم هو عين كلامهم ولو لم يكن بحروفه وبلغته. نعم. ما أدري والله، هذه كثيرة ولا أدري عن قول بعض الناس قال الله حكاية عن فلان، ما أدري والله، الأولى اجتنابها، لكن حكمها تفصيل إن الله ما يخبرني، يعني ما عندي منها علم. يقول لا يمكن، أو نقول لا يمكن أن يكمل قول الله وكلم الله موسى تكليما على محمل آخر، نجد أن الله فسر هذا الآية بقوله تعالى ما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، كيف نجمع بين ذلك؟ عجيب، ورد في هذا ثلاثة أشياء. يمكن هناك إشكال أنا ما أتفهمه. أنا اللي أفهم إن الآية تتطابق مع الآية الأخرى، وكلم الله موسى تكليما تتطابق مع قوله ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا كما كلم الله موسى، أو من وراء الحجاب كما يكلم الله بعض خلقه، أو يرسل رسولا كما كلم الله نوعا آخر من الخلق. فما أدري وش وجه الإشكال، هل هو في فهمي أو في فهم الأخوان؟ نعم. إيه، وما كان الله، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا، خلاص اسمه يكلمه الله بأحد أنواع الوحي، الوحي بمعنى الوحي المباشر الذي يسمعه المتكلم معه، يسمعه الله عز وجل لخلقه، أو من وراء حجاب كذلك قد يسمع الله خلقه أو من وراء حجاب. المهم هذه إشارة إلى أنواع الوحي، لكن لا يتعارض هذا مع تكليمه. يقول كثر الكلام في الآونة الأخيرة حول بعض الشبهات الشخصية، ومنها سيسقط، هناك من غلا فيها وتصرف، هناك ما أدري شو علاقة هذا الموضوع، لكن نترك هذا السؤال للحظة الأخيرة لأن وقت الإقامة قريب، معنى وقت خمس. طيب، يقول انني اشاهد في ايراد، اي يقول الشاهد في ايراد المؤلف لقوله تعالى ان هذا الا قول البشر، فقال سبحانه ساصليه سقط. نعم، الشاهد فيه على ان القران كلام الله انه حينما قال هذا المشرك بان هذا القران ما هو الا قول البشر، اي انه مخلوق، انه ليس كلام الله، تهدد الله عز وجل بأنه سيصليه سقط. ولو كان كما يقول الجهمية والمعتزلة ليس بكلام الله عز وجل إنما هو كلام المخلوقات أو أنه كلام المخلوق، لما جاز أن يتوعد الله عليه، فما دام توعد الله من قال بأنه قول البشر توعده الله بالسقط، فهذا دليل على أنه كلام الله وليس كلام البشر. أما السؤال الأخير فهو حول الكلام حول شيخ قطب رحمه الله، صحيح أن الناس اختلفوا اختلافا كبيرا الآن، لكن على غير علم أو على غير أصول شرعية أغلبهم، ولا أقول كلهم، لا شك أن أكثر أهل العلم وأكثر طلاب العلم والشباب إن شاء الله على الأصل الشرعي، وهو أن شيخ قطب رحمه الله ننظر إليه من الأمور التالية وجدها بسرعة. أولا، شيخ قطب رحمه الله ليس إماما في الدين، وليس من العلماء الذين تقوم كلماتهم على الأصول العلمية، إنما هو أديب داعي مجتهد احتسب أمره بالله عز وجل ودعا إلى الله، ووقف ذلك الموقف الذي جعله مقبولا عند عامة المسلمين، وأحبه الناس لوقفته مع دين الله عز وجل، ونصر الله به الدين في بعض جوانبه وبعض أموره. فهو إنسان أدى واجبه حسب اجتهاده وأمره إلى الله عز وجل. الأمر الثاني فيما يتعلق بكلامه، كلامه فيه حق وفيه صواب وفيه باطل، فيه حق وفيه خطأ، خاصة في جوانب العقيدة، ولا نبرئه من الخطأ، ثم أننا أيضا لا نجرمه لأننا نعلم أنه لم يتكلم في أمور العقيدة عن علم قاطع من ناحية، ولم يكن ممن يتعصب لأهل الأهواء والبدع من ناحية أخرى، فإن كلامه وأصوله التي بنى عليه كلامه كما ذكر تنبني على أنه كان حريصا على الحق وعليه حريصا على السنة، وإذا بلغه الدليل أخذ به إذا فهمه، لكنه نشأ في بيئة أكثرها أشعرية وماتريدية وكلامية، فعاش وترعرع في هذه البيئة وفهم كثيرا مما فهم الدين عن هذه البيئة وأخذ بها وكأنها الحق وسلم بها وترك بعضها، بل إنه يعتبر تحرر من كثير من الأمور التي يقول بها من عاصروه ومن سبقوه من أتباع المذهب الأشعري والماتريدي. هذا وجه. الوجه الآخر أنه حينما قال هذه المقولات أكثرها عبر عنها، المقولات التي أخطأ بها في العقيدة أكثرها عبر عنها بتعبير أدبي، يعني غير قاطع في الدلالة لا نستطيع أن نجرمه به. نعم نقول خطأ، وبعض الألفاظ الظاهر منها الخطأ لا شك، لكن حملها على أسوأ المحامل هذا أمر فيه نوع اعتداء وظلم وفيه تكلف، وينبغي إذا قلنا ننصف ولا نتكلم بأحد إلا بعلم، فلذلك ينبغي أن نعتدي، فلا نعتبره الإمام في الدين وقدوة ونقول لا يتجرأ أحد عليه ونقدسه أو ندافع عنه بالحق والباطل، إننا أو من أكثر الناس حربا للاتحادية والحلولية ويتعود منها وبعيد عن أن يقع فيها إلا بغير قصد، أما الوقوع بغير قصد هذا أمر مما يوصف. إذن نعتدل وننصف قدر ما نستطيع، ومع ذلك نترك أمره إلى الله عز وجل، فهو فيما أحسن نرجو له الثواب من الله عز وجل، وفيما ساء نسأل الله لنا وله المغفرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.